بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه استدل بآيتين في القرآن الكريم لإثبات عدم حجية خبر الواحد، وبينا ما ذكر في الإشكال على هذا الاستدلال وعدم تمامية ما ذكر، ثم صرنا بصدد بيان ما نفهمه من هاتين الآيتين. قلنا أن التحقيق أن هاتين الآيتين ليست بصدد بيان عدم الحجية، أساساً ليست بصدد بيان حكم مولوي، وإنما كلتا الآيتين عليكم السلام كلتا الآيتين بصدد الإرشاد إلى حكم عقلي، ومفاده أنه لا ينبغي للإنسان أن يركن إلى غير العلم، ولا ينبغي له أن يستند وأن يكون مستنده غير العلم في أي شيء يريد أن يعتمد عليه وأن يقف عليه، اعتقادا كان أو عملا أو قولا، لا بد أن يكون مستندا في ذلك إلى العلم. وهذه قاعدة فطرية عقلية عقلائية، سمها ما شئت، أن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يتكلم، أن يقول، أن يعتقد، أن يعمل، لابد أن يكون مستندا في ذلك إلى العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. وبينا بأنه هناك قرينة في هذه الآية المباركة تبين لنا أن المسؤولية قد تمت في الرتبة السابقة، وهذا خير شاهد على أن هذه الآية ليست بصدد بيان حكم مولوي بعدم الحجية، وإلا لو كانت الآية بصدد بيان هذا الحكم المولوي فإن المسؤولية تكون مترتبة على بيان هذا الحكم، لا أن هذا الحكم يكون مترتبا على تلك المسؤولية، لأن الآية المباركة قالت إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني أن هناك مسؤولية على السمع، على البصر، على الفؤاد، على أي شيء، وعلى هذا الأساس ينبغي لك أن لا تقفوا ما ليس لك به علم. تفتوا جيدا، وهذا معناه الإرشاد إلى الحكم العقلي الذي أشرنا إليه، هذا هو معنى الإرشاد. معنى الإرشاد هو أن هناك حكم في الرتبة السابقة، وهذا البيان وهذا اللسان إرشاد إلى تلك القاعدة. ولو كان حكما مولويا لا معنى أن يكون هناك حكم في الرتبة السابقة، بل يكون الحكم مترتبا على هذا البيان، لا أنه البيان مترتب على ذلك الحكم. إذن من هذا الشاهد نستكشف أن الآية المباركة ليست بصدد بيان حكم مولوي بعدم الحجية، لا، وإنما هي بصدد الإرشاد إلى حكم العاقل. وبهذا يتضح بأن هذه الآية المباركة تكون أجنبية عن محل الكلام، لأن المستدل إنما استدل بهذه الآية لإثبات أن القرآن لم يجعل الحجية لخبر الواحد، بل نهى عن العمل بخبر الواحد، ولو من باب مطلق الظن، النهي عن العمل بمطلق الظن. إذن هذا البيان، نعم، من هنا قلنا في البحث السابق بأنه هنا هذه الآية المباركة قالت أن الإنسان لا ينبغي له أن يقفو ما ليس به علم، كل شيء يريد أن يعتمد عليه لابد أن يكون ماذا؟ علما. أما أنه علم بالواقع أو علم بالظاهر، بعد هذه الآية ساكت عنه، لا تقول لنا ينبغي للإنسان أن يحصل العلم ماذا؟ العلم بالواقع، حتى لو حصلنا العلم بالظاهر لا يكون ماذا؟ لا يكون مجزيا. لا لا، قالت أن الإنسان إذا أراد أن يستند إلى شيء لابد أن يكون استناده إلى العلم، إلى اليقين، إلى الجزم، إلى القاطع. هسه بعد ذلك لا فرق بين أن يكون هذا العلم متعلقا بالحكم الواقعي أو أن يكون هذا العلم متعلقا ماذا؟ بالحكم الظاهري. من الأحكام الظاهرية ماذا؟ خبر الثقة، هل جعل حجة أو لم يجعل ماذا؟ لم يجعل حجية. نحن إذا قطعنا بأن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة كما هو المدعى في أدلة حجية خبر الثقة وسيأتي بحثه مفصلا، إذا ارتكنا إلى خبر الثقة، هل ارتكنا إلى الظن أو ارتكنا إلى العلم؟ ارتكنا إلى العلم، لأنه يوجد عندنا علم بأن الشارع جعل الحجية لخبر ماذا؟ لخبر الواحد أو لخبر الثقة. نعم، لو قام عندنا دليل ظني على حجية خبر الثقة وبنينا على حجيته يكون مخالفا ماذا؟ يكون مخالفا لظاهر الآية المباركة، لأن الآية قالت ولا تقف ما ليس لك به علم، ونحن اقتفينا أثر خبر الواحد وعملنا بخبر الواحد واستندنا في هذا العمل إلى الظن أو إلى العلم، استندنا إلى الظن، فيكون مخالفا لظاهر الآية المباركة. وعلى هذا الأساس فالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لما كانت أدلة قطعية فيكون واردا على مضمون هذه الآية المباركة، لأنه تعلمون بأن الورود ليس خروج ماذا؟ ليس خروج من قبيل الخروج التخصصي تخصيصي أو من قبيل خروج التعبدي، بل هو خروج ماذا؟ تكويني، لأن الآية تقول لا ينبغي أن تستند إلى غير العلم، ونحن استندنا في خبر الواحد إلى غير العلم، لو إلى العلم، نعم استندنا إلى العلم. نعم، التفتوا جيدا، لو أردنا أن نستند إلى خبر الواحد الذي قام دليل قطعي على احتباره لإحراز الواقع يكون هذا ماذا؟ يكون استنادا إلى العلم أو استنادا إلى الظن؟ ها؟ يكون استنادا إلى الظن، لأن مؤدى خبر الواحد لا يبين لنا أن هذا هو الواقع، وإنما ماذا؟ يوجد ظن بأنه هو الواقع. والمفروض أننا في حجية الأحكام الظاهرية لا نطلب الواقع، وإنما نطلب ماذا؟ نطلب الوظيفة بالنسبة إلى المكلف، والوظيفة تارة إحراز الواقع وأخرى إحراز ماذا؟ إحراز الحكم الظاهري. إذن على هذا الأساس وعلى هذا البيان يتضح بأنه أساسا هاتان الآيتان ليستا بصدد نفي حجية مطلق الظن حتى تكون أدلة حجية خبر الواحد ماذا؟ معارضة، حتى نعرف النسبة هي الحكومة، هي التخصيص، هي أي نحو آخر من أنحاء الخروج. هذا الجواب طبعا جواب مشترك بين الآيتين، يعني بين الآية الأولى وبين الآية ماذا؟ الثانية. وهناك جواب آخر مختص بالآية الثانية، وهي قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، حيث يقال بأن هذه الآية المباركة كأنها بصدد بيان الصغرى والكبرى مطوية. التفتوا جيدا، الآية قالت هكذا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. خب هنا، ومن قال بأنه ينبغي إصابة الحق في كل شيء؟ لا بد أن توجد في الرتبة السابقة كبرى تقول المطلوب ماذا؟ ها؟ المطلوب إصابة الحق، والظن ماذا؟ لا يصيب الحق. ها؟ أما إذا ذيك الكبرى السابقة غير موجودة، من قال؟ افترضوا قال لو قلنا بأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولقائل أن يقول وليكن الأمر كذلك، متى نقول أنه إذن الظن لا يفيد؟ متى نقول؟ إذا كان المطلوب ماذا؟ الوصول إلى الحق، الوصول إلى الواقع، الوصول إلى ما هو المطلوب عند ذلك، والظن يوصل أو لا يوصل؟ نقول أن الظن ماذا؟ لا يوصل. إذن هذه الآية المباركة كأنها تبين صغرى والكبرى مطوية، وهي أن المطلوب من الإنسان إصابة الحق، والحق يعني ماذا؟ يعني إصابة الواقع. خب نحن متى يطلب من عندنا إصابة الواقع؟ يطلب منا إصابة الواقع مطلقا في مطلق الأمور المرتبطة بالدين، أو يطلب منا إصابة الواقع في الأمور المرتبطة بالعقائد وبأصول الدين، أي منهما؟ من الواضح بأنه لم يثبت أن الإنسان في الأمور العملية وفي الأحكام العملية يطلب منه إصابة ماذا؟ وإلا لو كان الأمر كذلك كان يجعل الشارع الأحكام الظاهرية، أو ما ينبغي أن يجعل الأحكام الظاهرية، كان يطلب دائما من المكلف أن يصيب ماذا؟ أن يصيب الواقع وأن يصيب. طبعا هذا كله مبني على أن المراد من الحق يعني ماذا؟ الواقع. أما إذا لم نقل ذلك فلا، القضية تكون أيضا من قبيل الآية السابقة. ولكنه جملة من الأعلام مثل ما تقدم، مثل صاحب الكفاية قال أن هذه الآية إما ظاهرة في أصول الدين، وإما القدر المتيقن منها ماذا؟ أصول. كأن هذا الذي بينته بيان لكلام من؟ لكلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. إذن إذا قلنا أن المراد من الحق في الآية يعني إصابة الواقع، فمن الواضح أنه ليس المطلوب في الأحكام العملية والفرعية إصابة ماذا؟ إصابة الواقع، بدليل أن الشارع عندما لم يتمكن المكلف من إصابة الواقع اكتفى ماذا عنده؟ اكتفى عنده بالحكم الظاهري. وهذه من خصائص مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الأصول العملية. هناك نبين، وبينا في الحلقة الثالثة، بأنه من أهم خصوصيات مدرسة أهل البيت أننا إذا وجدنا طريقا لإحراز الواقع فماذا؟ ها؟ نعمل به. أما إذا لم نجد ننتقل إلى ماذا؟ إلى الوظيفة الظاهرية، إلى المرحلة الثانية، وهي الأصول ماذا؟ العملية. بخلاف الفقه السني
الفقه فقه الخلفاء ليس أمر كذلك، دائما يطلبون إصابة ماذا؟ إصابة الواقع، فإن أصابوه بالكتاب اكتفوا، وإلا رجعوا إلى السنة، فإن لم يجدوا في السنة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى القياس، وإن لم يجدوا في القياس ذهبوا إلى الاستحسان، وإن لم وكل همهم إصابة ماذا؟ إصابة الواقع. إذن إذا قبلنا تفسير إن الحق لا يغني من الحق، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قلنا المراد من الحق يعني إصابة الواقع، والواقع هو المطلوب. إذن هذه الآية تكون مختصة ماذا؟ في المورد الذي يطلب فيه الواقع، ومن الواضح أن هذا مختص بأصول ماذا؟ بأصول الدين. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه هناك في المجلد، نعم في المجلد الرابع صفحة 339 هذه عبارته، قال: أضف إلى ذلك أن قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا مدلوله المطابقي إنما هو بيان الصغرى. ما هو صغرى؟ ما هي؟ أن الظن لا يغني في التوصل إلى لب الحق والواقع. التفتوا جيدا، فإنه عطف الواقع عطف تفسير على ماذا؟ على الحق، وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك فالآية لا تكون مختصة ماذا؟ لأنه الحكم الظاهر حق أو ليس بحق. في النتيجة أيضا كما أن العمل بالحكم الواقعي حق، إذا قطعنا بأن الشارع جعل الحكم الظاهر حجة أيضا العمل به يكون ماذا؟ حقا أو باطلا؟ ويكون أيضا حقا. إذن لكي يتم بيان سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه لابد أن نقبل أن المراد من الواقع من الحق يعني ماذا؟ يعني الواقع، يعني الثابت في الواقع ونفس الأمر، مع أنه واقعا لا شاهد على ذلك إلا التأثر باصطلاحات الفلسفة. فإن الفلسفة عندما تطلق الحق تريد ماذا؟ تريد الواقع ونفس الأمر، وإلا فإن القرآن يطلق الحق يريد ذلك المعنى يعني الواقع. هذا أول الكلام. على أي الأحوال إذا قبلنا هذا التفسير للحق عند ذلك يكون صورة كبراه ما هو؟ أن المطلوب هو الوصول إلى الحق والواقع، لأنه قال لا يغني في التوصل إلى لب الحق والواقع، لأنه أيضا يخطئ، وهذه صغرى واضحة في نفسها. ولكن متى يكون لا يغني مقبول؟ فإذا ضم إليها كبرى أن المطلوب هو التوصل إلى لب الحق والواقع أنتج ماذا؟ أنتج المطلوب، وإلا إن لم تضم إليه هذه الكبرى المطوية فإنه لا معنى لي أن تنتج. إلا أن هذه الكبرى إنما تكون واضحة في باب أصول الدين الذي يكون، ومرارا ذكرنا بأنه هذا التعبير أصول الدين وفروع الدين هذا التعبير تعبير نحن لا نوافق عليه، وإنما في اعتقادنا أنه لا بد أن تقسم اعتقاديات وماذا؟ وعمليات. والاعتقاديات تقسم إلى ماذا؟ إلى مسائل أصلية وإلى مسائل ماذا؟ وإلا مسائل فرعية، وإلا لا يستطيع أحد واقعا أن يجعل مثلا أن الصراط حقيقته ما هي من قبيل أن الله سبحانه وتعالى عالم. أين هذه المسألة من تلك المسألة؟ إثبات أن الله موجود، عالم، سميع، بصير، مريد، فاعل ونحو ذلك من أبحاث التوحيد، هذه كلها مسائل من الدرجة الأولى من مسائل ماذا؟ العقديات والاعتقاديات. أما إثبات تطاير الكتب، الميزان، مسائل المتفرقة في المعاد، في الإمامة، في النبوة، هذه كلها مسائل أيضا عقدية، ولكنها من الدرجة الثانية أولى ومن الدرجة الثانية، من الدرجة الثانية، تعد من الأمور الفرعية. وعندما نأتي إلى العمليات أيضا نجد كذلك، فإنه في العمليات أيضا عندنا أهم وعندنا ماذا؟ وعندنا مهم. أنتم تأتون إلى الصلاة تجدون بأن الصلاة عمود ماذا؟ عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هذا لا يوجد في كثير من الأحكام الفرعية أو العملية الأخرى، ولكن اصطلاح درج عليه الأعلام على أي الأحوال. قال إلا أن هذه الكبرى إنما تكون واضحة في باب أصول الدين الذي يكون المطلوب فيه الوصول إلى لب الحقيقة، فلا تكون الكبرى المقدرة أكثر من هذا المقدار، يعني ما يتعلق بأصول الدين، ومعه لا يتم في الآية إطلاق لغير ماذا؟ لغير أصول الدين. وهذه هي الدعوة التي ادعاها من؟ ادعاها صاحب الكفاية، ولكن لا بالطريق الذي ادعاها صاحب الكفاية، التفتوا جيدا، لا بذاك الطريق، لأن الطريق الذي ادعاه صاحب الكفاية أنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع ماذا؟ يمنع من انعقاد الإطلاق. قلنا بأنه ذاك الكلام فيه إشكال مبنائي وفيه إشكال ماذا؟ بنائي أيضا. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح بأن ما استدل به المانعون لحجية خبر الواحد من القرآن الكريم، يعني بهاتين الآيتين، هذا الاستدلال في غير محله، لأن كلتا هاتين الآيتين ليست بصدد بيان حكم مولوي بعدم الحجية، وإنما هما بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان تلك الإرشاد إلى تلك الكبرى العقلية. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالاستدلال بالكتاب لإثبات عدم الحجية. الدليل الثالث، استند القائلون أو المانعون لحجية خبر الواحد بالسنة. عندما نراجع السنة نجد أنهم استندوا إلى طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى هي الروايات التي تقول أن الرواية ما لم يكن عليها شاهد أو شاهدان من كتاب الله فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكن قبوله. إذن خبر الواحد بما هو خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. متى يكون حجة؟ إذا وجد عليه شاهد أو شاهدان. وأنتم تعلمون إذا وجد هناك شاهد أو شاهدان من كتاب الله على خبر واحد، عند ذلك يكون مضمون ذلك الخبر إما قطعي وإما قريب من القطع، محفوف بقراء تفيد الاطمئنان واليقين. هذه طائفة، وهي روايات العرض المعروفة في باب التعارض، ولعله نشير إليه. الطائفة الثانية من الروايات وهي مضمونها بهذا اللسان، مضمونها بهذا اللسان، لسان أنه ما علمتم أنه قولنا فالزموه، محل الشاهد هذا المقطع الثاني، وما لم تعلموا فردوه ماذا؟ فردوه إلينا. وخبر الواحد نعلم أو لا نعلم؟ ها، من الواضح بأن خبر الواحد يفيد العلم أو لا يفيد العلم، عشان محل الكلام أنه خبر الواحد، يعني الخبر الذي لا يفيد ماذا؟ لا يفيد العلم. والإمام سلام الله عليه قال وما لم تعلموا ماذا فردوه إلينا. طبعا هسه هذه الروايات الواردة بهذا اللسان واحدة أو اثنين أو ثلاث لا تؤثر كثيرا، لأننا ذكرنا بأنه نحن لا ندور مدار الواحد أو الاثنين أو ثلاثة، وإنما ندور مدار أن يفيد القاطع أو يفيد العلم أو لا يفيد ماذا؟ العلم، يعني العلم بالصدور أو ماذا؟ لا يفيد العلم بالصدور. جيد. هذا هو الدليل الثاني الذي استند إليه الأعلام. فيما يتعلق بالطائفة الأولى، يعني روايات العرض، لعله يأتي الكلام عنها بعد ذلك، أو إذا وفقنا أم نشير إليه في آخر البحث، لأن هذه الأبحاث، هذه الروايات مرتبطة بباب ماذا؟ باب تعارض الأدلة. هناك عرضت طرحت روايات العرض على الكتاب، إنما المهم الوقوف على مثل هذه الروايات. فيما يتعلق بذلك واقعا أشكل على هذه الطائفة، يعني الطائفة الثانية، اللسان الثاني، وما لم تعلموا أنه قولنا وما لم تعلموا فردوه إلينا. أشكل على ذلك بإشكال ثبوتي وبإشكال إثباتي. أما الإشكال الثبوتي، التفتوا جيدا، هذا الإشكال الثبوتي من الإشكالات التي لها موارد متعددة، يعني سيالة، ليس فقط في هذا الباب وإنما تأتي في موارد في أبواب متعددة، وهو أن هذا الخبر لو دل على عدم حجية خبر الواحد للزم من حجيته ماذا؟ عدم حجية، وهذا أتصور واضح، لأنه يلزم من جعل الحجية له ماذا؟ عدم الحجية. ما أدري واضح ولا؟ لماذا؟ أتصور واضح جدا، لأن هذا الخبر يقول كل ما لم يعلم، افترضوا خلنا نتكلم بلغة أصولية، كل ما لم يعلم فليس بحجة. خب أضع يدي على هذا الخبر الذي قال كل ما لم يعلم فليس بحجة، يعلم أو ليس بيعلم؟ ليس يعلم، إذن ليس ماذا؟ فإذا جعلنا الحجية لهذا الخبر يلزم من جعل الحجية له عدم ماذا؟ عدم الحجية. ومن الواضح ما يلزم من حجيته عدم الحجية محال، لو ممكن محال قطعا. هذا الإشكال إشكال معروف في كلمات الأصوليين، التفتوا جيدا، إشكال متداول أيضا. لذا عندما يريدون أن يستدلون على حجية خبر الواحد بخبر الواحد يقولون أيضا يلزم الدور، وهكذا إشكال في موارد متعددة. يستدلون بظواهر بعض الروايات لنفي حجية ماذا؟ ظاهر القرآن الكريم، أيضا يرد ماذا؟ نفس الإشكال، وهو أن هذا ظاهر، فلو كان هذا الخبر الظاهر في عدم حجية ظواهر القرآن كان حجة للزم من الحجية ماذا؟ عدم الحجية. فهل هذا الإشكال وارد في المقام وفي غير هذا المقام من المقامات، أو أن هذا الإشكال الثبوتي، لأنه هذا مرتبط بالبحث العقلي كما تعلمون، لذا عبرنا عنه بأنه إشكال ماذا؟ إشكال ثبوتي وليس إشكالا إثباتيا، يعني لا يقع في دائرة الإمكان، وإنما البحث أنه واقع أو ليس بواقع، وإنما يقع في دائرة ماذا؟ الإمكان وعدم ماذا؟ وعدم الإمكان. فالإشكال الثبوتي يريد أن يقول بأنه أساساً الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات أساساً ممتنع ماذا؟ ممتنع عقلاً، مو أنه واقع أو ليس بواقع، وإنما غير ممكنين. في الواقع بأنه هذا الإشكال الذي ذكره الأعلام على الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات على عدم الحجية يكون واردا على تقدير وغير وارد على تقدير آخر. ذهنكم يم، تارة الآن نأتي إلى التقدير الأول، وهو أنه يكون الإشكال واردا، تارة نحن نقطع بعدم الفرق بين هذه الرواية، شخص هذه الرواية وباقي الروايات التي نريد أن نقول أنها ماذا؟ ليست بحجة، لأنكم تعلمون افترضوا عندنا 100 رواية، واحدة من هذه الرواية التي تقول ماذا؟ ها؟ عدم حجية خبر الواحد، وعندنا 99 رواية، واحد تقول الصلاة واجبة، واحد تقول الفاتحة القراءة واجبة، واحد يقول الركوع واجب، وهكذا تبين أحكام متعة، واحدة في الصوم وواحدة في الحج لا غيره. تارة نقطع بعدم الفرق بين الشخص هذه الرواية وباقي الروايات وسائر الروايات، وأخرى نحتمل الفرق بينهما. واضح التقسيم؟ أما الاحتمال الأول أو التقدير الأول، في التقدير الأول إشكال القوم وارد. لماذا؟ خلي ذهنك يمي. لماذا وارد؟ باعتبار أنه إذا قلنا أن هذا الخبر، ويا خبر، خبر أن خبر الثقة ليس بحجة، خبر الواحد ليس بحجة، لو قلنا أن خبر الواحد هذا الخبر حجة، المفروض عدم الفرق بين هذا الخبر وباقي ماذا؟ وبين باقي الأخبار. إذن فقط هذا يكون حجة، لو تلك الأخبار لم تكون حجة، الجميع يكون حجة. التفتوا جيدا، إذا احتملنا أو قطعنا بعدم الفرق بين هذا الخبر، شخص هذا الخبر، وتلك الأخبار، إذا قطعنا بعدم الفرق، فكما أن هذا حجة، تلك الأخبار لابد أن تكون ماذا؟ أيضا تكون حجة. وإذا صارت تلك الأخبار حجة، إذن مضمون هذا الخبر يكون صادقا لو كاذبا، ها؟ يكون كاذبا. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لماذا؟ لأن هذا الخبر يقول الخبر حجة وليس بحجة، وجعل الحجية له بناء على القطع بعدم الفرق، يعني جعل الحجية ماذا؟ لسائر الأخبار الأخرى. وإذا كانت كل الأخبار حجة، إذا نقطع بكذب مضمون هذا الخبر. ما أدري واضح الإشكال يولا؟ أعيد الجملة، واضح؟ أعيد مرة أخرى. إذا قبلنا أن خبر الواحد، أن هذا الخبر حجة، بناء على هذا التقدير، وهو أنه لا فرق بين هذا الخبر وباقي الأخبار، إذن كل الأخبار حجة. وإذا صارت كل الأخبار حجة، إذن نقطع بكذب مضمون ماذا؟ بكذب مضمون هذا الخبر. وأنتم تعلمون بأنه يلزم من جعل الحجية لهذا الخبر بناء على هذا البيان العلم ماذا؟ العلم بكذبه. والخبر الذي يعلم بكذبه، جعله يكون معقولا أو يكون لغوا؟ يكون لغوا. خلي ذهنك. إذن بناء على هذا التقدير، فجعل الحجية لهذا الخبر يكون ماذا؟ يكون لغوا. نعم، هنا يرد إشكال، خلوا ذهنكم يمي. قل الإمام سلام الله عليه، لماذا إذن صدر منه هذا الخبر؟ هو الذي يعلم بأنه مضمونه سوف يكون جعل الحجية لهذا الخبر، يلزم منه ماذا؟ ها؟ العلم بكذبه. إذن لماذا صدر منه؟ الجواب بالنسبة لي ولك، اللي صار هذا الخبر واحد لنا، لزم منه العلم بالكذب فصار لغوا، فهو غير معقول. أما بالنسبة للذي سمع الرواية من الإمام، خبر كان له بالنسبة إليه خبر واحد وخبر قطعي، هو كان خطئي، إذن صدوره ما بمشكلة بالنسبة للذي سمع الرواية. لي ولك وصل إلينا قطعيا، لو وصل إلينا ظنيا، وصل إلينا ظنيا، فيلزم المحذور، وهو أنه يلزم من جعل الحجية له العلم بكذبه. ومن الواضح جعل الحجية لما يعلم كذبه يكون ماذا؟ لغوان، وهو غير معقولين. إذن على هذا التقدير، التفتوا جيدا، على هذا التقدير إشكال المشهور يكون واردا، يعني لا يمكن جعل الحجية لهذا الخبر، وإلا يلزم من جعل الحجية له القطع بعدم ماذا؟ القطع بكذبه وعدم مطابقته للواقع. هذا التقدير الأول. أما التقدير الثاني، وأما التقدير الثاني وهو أنه لا أقل، لا أننا نقطع بالفرق، ولكن نحتمل الفرق. ومع وجود هذا الاحتمال، بعد يوجد قطع بعدم الفرق أو لا يوجد؟ ها؟ التفتوا، نحتمل الفرق بين هذا الخبر وسائر ماذا؟ وسائر الأخبار. ومع وجود احتمال الفرق ثبوتا وملاكا بين هذا الخبر، يعني حجية هذا الخبر، وسائر الأخبار، بعد يوجد قطع بعدم الفرق أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا الاحتمال فهنا، فإذن في التقدير الثاني لا نحتاج إلى القطع بالفرق، وإنما يكفينا ماذا؟ يكفينا احتمال عدم الفرق, احتمال الفرق بين هذا الخبر, يا خبر, وهو الذي يقول بعدم حجية خبر الواحد وبين سائر الأخبار. يعني ماذا؟ يعني جعل الحجية له لا يلازم جعل الحجية لباقي الأخبار لوجود الفرق بينهم, أو لا أقل احتمال الفرق بينهم. ملاكا يوجد تلازم, ثبوتا يوجد تلازم أو لا يوجد تلازم؟ الجواب كلا, لا يوجد, لأننا نحتمل ماذا؟ نحتمل الفرق بينهم. ومع احتمال الفرق جعل الحجية لهذا الخبر, لشخص هذا الخبر الذي قال بعدم حجية سائر الأخبار, التفت جيدا, هل يلزم منه جعل الحجية لسائر الأخبار أو لا يلزم؟ لا يلزم. ومع عدم اللزوم فما المحظور؟ في أن الشارع يجعل هذا الخبر حجة ليبين أن باقي إخباراته ماذا؟ ليست بحجة. ما المحذور في ذلك؟ بعبارة أخرى, كلامه الصادر منه, هذا الكلام الشخصي, هذا الخبر الشخصي, هذا شخص وهذا الخبر, لا يريد أن يتكلم عن حاله, وإنما يريد أن يتكلم ماذا؟ عن حال الأخبار الأخرى. ما أدري واضح ولا؟ لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه تلك الأخبار واقعا العمل بها لا تقرب الإنسان إلى الواقع, وإنما تبعده ماذا؟ عن الواقع. ولكن العمل بهذا الخبر يقربه إلى الواقع لو يبعده عن الواقع؟ يقربه إلى الواقع. لماذا؟ لأنه يقول له إذا عملت بتلك الأخبار توصلك إلى الواقع وتبعدك عن الواقع, لأنه في الأعم الأغلب مخطئ. إذن أنا أريد لك, إذن لا ملازمة بين إذا كان العمل بتلك الأخبار مبعدا عن الواقع أن العمل بهذا الخبر أيضا يكون مبعدا ماذا؟ عن الواقع, بل هذا يكون مقربا للواقع وذاك يكون ماذا؟ مبعدا عن الواقع. فلذا يجعل الشارع الحجية لهذا الخبر ولا يجعل الحجية ماذا؟ لتلك الأخبار. هذه من قبيل, خلي ذهنكم يمي بحث, أنقلكم إلى مكان آخر. أنتم تعلمون واحدة من أهم الأبحاث في القرآن الكريم, واحدة من قواعد القرآن الكريم, أن آيات القرآن تنقسم إلى ماذا؟ إلى محكمات وإلى متشابهات, كما في أول سورة آل عمران, منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. خلي ذهنك يم, هذه قاعدة. سؤال, أن شخص هذه الآية مشمول بهذه القاعدة لو مو مشمول؟ إذا قلنا مشمولة, إذن بعد يمكن الاستناد إليها كقاعدة لفهم آيات القرآن الكريم أو لا يمكن؟ لأنه لا نعلم أساسا هي محكمة وأنها متشابهة, فلا بد في الرتبة السابقة إثبات كونها محكمة حتى يمكن الاستناد, ولا يوجد عندنا طريق لذلك, شبه مصداقية. ولكنه واقعا نحن هذا الإشكال متى يريد؟ إذا قلنا أننا قطعنا بعدم الفرق بين هذه الآيات وبين باقي الآيات القرآنية. أما إذا احتملنا الفرق كما نحتمل الفرق, لأنه ظهور الآية كأنها تريد نظرها إلى نفسها لو نظرها إلى الآيات الأخرى, ها؟ نظرها مو إلى نفسها وإنما نظرها إلى ماذا؟ إلى الباقي, وكأنه تريد أن ترشدنا إلى القرآن الكريم. تقول أنت إذا دخلت إلى القرآن الكريم فخذ هذه القاعدة بيدك وامشي, وهي أن القرآن تنقسم آياته إلى محكمات وإلى متشابهات, ولا بد من إرجاع المتشابهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. إذن إذا جاء الاحتمال في المقام واقعا عند ذلك لا يمكن أن يقاس بهذه الحجية تلك ماذا؟ تلك الحجيات, تلك الحجيات لا يمكن أن تلازم هذه الحجية, لا, هذه الرواية تكون حجة وهذا لا يستلزم أن تكون سائر الروايات أيضا ماذا؟ تكون حجة. بناء على هذا التقدير بعد يرد الإشكال المشهور, يلزم من وجوده عدمه أو لا يلزم؟ لا يلزم. إذن هذه الكبرى التي نقحها المشهور من الأصوليين وذكروها على إطلاقها، هذه لا بد ماذا؟ أن يفصل فيها في الموارد. إذا قطعنا بعدم الفارق فالإشكال ماذا؟ وارد، والمحذور وارد، يلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. أما إذا احتملنا وجود الفارق فهذا المحذور الثبوتي وارد أو ليس بوارد؟ ليس بوارد. هذه من حيث الكبرى. الآن تطبيقها على المقام، هذا بحث صغروي، أن هذه الرواية التي هي محل الكلام هل نحتمل الفرق بينها وبين سائر الروايات أو لا نحتمل؟ ذاك بحث صغروي، لابد أن نرى بأنه توجد قرينة تؤيد احتمال الفرق أو نقطع ماذا؟ نقطع بعدم الفرق، ذاك حديث آخر الآن لا نتكلم فيه، وإنما فقط الآن أردنا أن ننقح الكبرى، وهي أنه ليس كلما ورد الإشكال بهذه الطريقة يقال أنه يلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. لا، على تقدير يرد المحذور وهو التقدير الأول وهو القطع بعدم الفرق، وعلى تقدير ثاني ماذا؟ ها؟ لا يرد المحذور وهو احتمال الفرق بين هذا الدليل وبين باقي الأدلة، بين هذه الرواية وبين باقي الروايات. واضح صار إلى هنا؟ إيش قال عندنا وقت؟ 4 دقائق بعد، خلوه. الحمد لله رب العالمين.